بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. قوله صلاة التطوع، تقدم تعريف الصلاة. وأما التطوع فهو تفعل من الطاعة، يقال تطوع الرجل إذا تبرع بالشيء. وأصل التطوع النافلة التي ليست بواجبة على المكلف، ولذلك يوصف كل شيء فعله الإنسان من العبادات دون أن يكون لازما عليه على سبيل القربة والطاعة لله عز وجل يوصف بكونه تطوعا، فيقال هذه صلاة تطوع، وهذه صدقة متطوع، ونحو ذلك. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فالمراد بهم المتبرعون بصدقاتهم والذين دفعوها ولم تكن لازمة عليهم. هذا الباب المراد به بيان الصلوات التي شرعها الله عز وجل وسنها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهديه الفعلي والتقريري، سواء كانت من نوافل الليل أو نوافل النهار. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان أحكام صلاة الفريضة وصفتها، شرع في بيان الصلاة النافلة من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى. وقد شرع الله عز وجل التطوع بالليل والنهار، وندب عباده إلى الإكثار من الصلاة، وأثنى على عباده المتطوعين المتنفلين بصلاتهم خاصة في قيام الليل، فقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه العبادة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وهذا النوع من العبادات وهو صلاة التطوع شرعه الله عز وجل لحكم عظيمة، منها أنه زيادة طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، فيفتح بهذا النوع من العبادات على العبد أبواب الخير، تفتح له أبواب الخير، لأن الله لما شرع لعباده أن يتنفلوا فقد فتح لهم أبواب الخيرات، أعني في الصلوات. ولذلك يعتبر من الحكم أنه سبيل منافسة في الطاعة وفي الخير. ثانيا، أن الله يكمل بهذه النافلة نقص الفريضة، كما ثبت في الحديث عند الترمذي وأحمد في المسند أن الله عز وجل أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن انتقص من صلاته شيئا قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر نقص الفريضة بما كان من نافلة. كذلك أيضا هذه النوافل فيها حكم، خاصة إذا كانت متقدمة أو إذا كانت قبل العبادات المفروضة، فإنها تهيئ المكلف لفعل العبادة المفروضة. ولذلك إذا دخل الإنسان إلى العبادة المفروضة وكان قد تنفل قبلها، قويت نفسه على العبادة المفروضة لحدث عافية بالطاعة. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا دخل المسجد مباشرة إلى الفريضة يكون في حال أضعف في الإقبال على الله منه ما لو إذا أسبق الفريضة بنافلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فإذا سبق الفريضة بنافلة فإن نفسه تقوى على أداء الفريضة أكثر، ويكون أكثر انشراحا في صدره وأقوى لوعي آيات ربه. الصلاة التي توصف بكونها تطوعا تنقسم إلى قسمين: منها ما هو محدد ومقيد، ومنها ما هو مطلق غير مقيد، أي أن الصلوات التي يتطوع بها المكلف ويتقرب بها إلى الله عز وجل منها ما هو محدد ومقيد ومنها ما هو مطلق. ولا شك أن المحدد يعتبر أفضل من المطلق، وذلك أن تحديد الشرع له يدل على عنايته به، حتى قال صلى الله عليه وسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عن فضل النوافل المقيدة، من ذلك قوله: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكذلك غيره من الأحاديث التي بيّنت فضل العبادات، كقوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات في أول اليوم أكفك آخرة. ففي هذه النوافل المقيدة كصلاة الضحى كما ذكرناه في الحديث القدسي، وكذلك ركعة الفجر كما ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها فضل وعلو درجة عن النافلة المطلقة. وأفضل الصلوات صلاة الليل كما سيأتي إن شاء الله، فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن الليل مظنة أن يكون الإنسان مجهدا من عناء النهار، فكونه يتقرب إلى الله عز وجل مع أنه وقت راحته وسكونه واستجمامه وأنسه بأهله فإن ذلك أبلغ. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يقوم من الليل فإذا قام وصلى قال الله تعالى: يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه، يكون نائما بجوار زوجته ثم يقوم ويتوضأ يذكر الجنة والنار فيتوضأ ويصلي بالليل، فيقول الله: يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه، قالوا: إلهنا يرجو رحمتك ويخشى عذابك، قال: أشهدكم أني قد أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ولأن صلاة الليل فيها إخلاص، فإنها بعيدة عن أنظار الناس وبعيدة عن اطلاع الغير، ولذلك يكون الإنسان فيها أقرب، ولأن الليل فيه الثلث الذي ينزل فيه الله عز وجل ويقول: هل من داع فأستجيب دعوته. لذلك فضل العلماء هذا النوع من النوافل. أما النوافل المقيدة فإنها تنقسم إلى قسمين، منها ما شرعت له الجماعة كصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف ونحوها من الصلوات، والتراويح والتهجد ونحوها من الصلوات التي شرعت وجاز أن تقع جماعة، ومنها ما يقع فرادا كصلاة الضحى وغيرها. فهذا نوع وهذا نوع، وكل قد ثبت الشرع بجواز أدائه على حاله، إن جماعة فجماعة وإن كان فرادا ففرادا. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع. نعم.
آكدها كسوف.
آكد الصلاة النافلة كسوف، والكسوف هي الصلاة التي تكون بسبب ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، فإن ذهب ضوء الشمس كله فإنه حينئذ يقال كسوفا كليا، وإن ذهب بعضه يقال كسوفا جزئيا. وكذلك صلاة الخسوف، وهي ذهاب، والخسوف ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه، وقد يطلق الخسوف على الشمس كما في حديث أم المؤمنين: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الكسوف إنما فضلت على صلاة على بقية الصلوات التي هي من النافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس على عهده قال: الناس كسفت لموت إبراهيم، وكان الناس في الجاهلية يعتقدون أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، نادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وأطال قيامه على الصفة التي سأتي إن شاء الله في صلاة الكسوف، ثم لما سلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم قال: فإذا رأيتم ذلك، أي كسوف الشمس، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فصلوا أمر، قالوا فورد بها الأمر فكانت أعلى مراتب صلاة التطوع، ولأن هذا الأمر ورد على سبيل الجماعة على ظاهر النص. نعم.
ثم استسقاء.
أولا صلاة التطوع فيها مسألة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. العلماء يقولون صلاة التطوع هل هي أفضل الطاعات أم هي دون غيرها من الطاعات الأخرى؟ فمن المعلوم أن الأمور التي يفعلها العبد متقربا إلى الله تنقسم إلى قسمين، إما أن يتقرب بواجب لازم عليه فهذه من صلح عليه بالفرائض، وإما أن يتقرب بالنوافل التي لا تجب عليه. فاختلفوا في النوافل التي لا تجب على المكلف من صلاة وزكاة وصيام وطلب علم وجهاد ودعوة، هل الأفضل أن يكثر الإنسان من العبادة والصلوات، أم الأفضل أن يكثر من الصيام، أم الأفضل أن يكثر من الذكر، أم الأفضل أن يكثر من الجهاد في سبيل الله، أم من الدعوة، أم من العلم؟ فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال، فقال الجمهور أفضل الطاعات وأشرفها وأزكاها وأعظمها نفعا للعبد في الدنيا والآخرة طلب العلم وتعليم الناس، طلب العلم وتعليم الناس، ويعبرون عنه بقولهم العلم، فهو أفضل الطاعات وأشرف القربات لورود النصوص في الكتاب والسنة الدالة على عظيم منزلة أهله وشرفهم وعلو درجتهم وعظيم بلائهم على العباد. قال الله عز وجل في كتابه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا الاستفهام يدل على أنهم لا يستوون، فهذا نص من كتاب الله يدل على أنه لا يستوي العالم والجاهل. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أقرن العلم بالإيمان وأخبر عن رفعة درجة أهل العلم والإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال درجات ولم يقل درجة، والتعبير بالنكرة بصيغة الجمع يدل على أنها كثيرة بإذن الله عز وجل. وكذلك أيضا ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل رباط طالب العلم وصبره على طلب العلم وتحمله لمشاق العلم، وكذلك تحمله في العمل لمشاق العمل بهذا العلم ومجاهدته للنفس والشيطان والهوى حتى يبلغ مرتبة العلم والعمل. فإذا بلغ مرتبة العلم والعمل جاءت مرتبة الدعوة إلى الله عز وجل بتعليم الناس، فهذه المراتب الثلاث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علو درجتها، فقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال بعض السلف في هذا دليل على أن من حرم الفقه في الدين فقد حرم خيرا كثيرا، من يرد الله به خيرا، وهذا يدل على أن الله أراد لأهل العلم خيرا، خير الدنيا والآخرة، ولذلك هم أنفع الناس وأصلح الناس وأقربهم إلى الخير وأدعاهم إلى الخير، وبهم تشحذ الهمم إلى الطاعات ويتنافس الناس في الخيرات. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، ولذلك قالوا إنه المراد بهذا الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وهو يغدو إلى مجالس العلم لشرف هذه العبادة وعظيم منزلتها. فالدين لا يصان ولا يحفظ إلا بطلب العلم، ولذلك إذا كثر العلماء انتشر الدين بين الناس وانتشر الخير وحمل الناس على الطاعات والخيرات، وإذا قل العلم كثر الجهل وعظمت المصائب والبلايا بين الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة فشو الجهل وقلة العلماء، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه تلامذة زيد بن ثابت، فلما توفي زيد قام على قبره وبكى فقال ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم فلينظر هكذا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فصلاح الأمة موقوف على كثرة العلماء العاملين، على وجود العلماء العاملين المخلصين الدعوة إلى الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن أفضل الأعمال قال أفضلها طلب العلم، وفي رواية أفضلها العلم إذا صحت فيه النية. قالوا كيف تصح نيته؟ قال ينوي أن يتواضع فيه وأن يعلمه الناس، ينوي أن يتواضع فيه، يعني يجعل علمه للآخرة، كما قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فينوي أن يصحح نيته، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. هذا هو قول جمهور العلماء. ومن تأمل الواقع وتأمل الحال فإنه لا يشك أن طلب العلم هو أفضل القربات وأجلها وأعظمها. بل إن ما ذكر من الأعمال الصالحة من الصلاة والجهاد، وهما القولان الآخران اللذان خالف هذا القول، إذا نظرت إلى الجهاد فإن ثغور الجهاد لا تملأ ولا يمكن أن تقوى عزائم المجاهدين إلا بالعلم. وابحث عن ثغر فيه طالب علم يذكر الناس ويعظ الناس، تجد نفوسهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، أقوى شكيمة وأشد بأسا وأعظم حمية، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا مع أعلم من على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كيف يخرج الناس للنفير ولسد الثغور بغير العلماء؟ فالعلم هو أفضل الأعمال. ثانيا أنهم قالوا الصلاة، من قال إن الصلاة، فإنك إذا تأملت أن الصلاة تفتقر إلى علم، تفتقر إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومعرفة ما يطرأ ويجد في الصلوات. فالمقصود أن أفضل الأعمال فيما ظهر من ظاهر دليل الكتاب والسنة أن طلب العلم وتعليمه والعمل به وتعليمه للناس أنه أفضل وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا تعارض عند الإنسان الأعمال الخيرية فليبدأ بطلب العلم. ثم انظر إلى دليل العقل والنظر، فإنك إذا تأملت كثيرا من المشاكل والنوازل والمعضلات والمشكلات لا تحل إلا بالعلم، ولا يمكن للناس أن يجدوا من يحل لهم المشكلات ويرفعها عنهم بإذن الله عز وجل إلا العالم العامل. تأمل الرجل يأتيك في جوف الليل لا يدري امرأته تحل له أو لا تحل، قال لها أنت طارق كلمة لا يدري أهي حرام أم هي حلال. كذلك يأتيك الناس وقد عظمت الفتن بينهم في الأراضي والخصومات بينهم في الأموال، ويحتاجون إلى من يفصل بينهم. بل قد تجد العالم مشلول الجسد وتجده لا يستطيع أن يبرح مكانه، وقد تجده مشوه الخلقة، ولكن عنده لسان ينبئ به عن حكم الله عز وجل تضعه الناس فوق رؤوسه بهذا العلم لشرفه وعلو منزلته وعظيم بلائه. فالمقصود أنه لا يشك أحد في عظيم فضل هذا العمل. ولو تأملت العالم وهو يسهر الليالي فيجيب الناس عن المشكلات والمسائل، فإنك لا تشك أن طلب العلم وتعليمه أفضل. قال بعض العلماء وهو القول الثاني إن الجهاد أفضل لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل وكسر بأس الذين كفروا وصد العدو، وهذا إنما يراد به جهاد النفل وليس جهاد الفرض، لأنهم اتفقوا على أن الفرائض ليست بداخلة في هذا الخلاف، يعني إذا تعين العلم أو تعين الجهاد ليس بداخل هنا، إنما الكلام هنا على النافلة أي جهاد النفل وهو جهاد الطلب. وقال بعض العلماء إن أفضل، واحتج هؤلاء الذين قالوا إن الجهاد أفضل، قالوا إن إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دين الله موقوف على العلم، ولذلك على الجهاد، ويفتقر إلى مجالدة أعداء الله عز وجل حتى ينتشر التوحيد وترفع راية الإسلام ويكون في ذلك الخير لأهل الأرض جمعاء. فلذلك قالوا الجهاد هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. والذين قالوا القول الثاني، وهذا القول يقول به الإمام أحمد في رواية أن الجهاد أفضل الطاعات، وهناك قول ثالث في المسألة أن أفضل الطاعات وأشرفها الصلاة، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه، من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه. فقالوا إن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل الصلاة، ولأنها في أصلها عماد الدين فتشرب بشرف أصلها. وأصح هذه الأقوال كما ذكرنا هو القول بأن طلب العلم والعمل به والدعوة إليه هو أفضل وأشرف وأكمل هذه الطاعات كلها. نعم.
ثم استسقاء.
أول النوافل فضلا وأعلاها وأكدها أكدوا النوافل صلاة الكسوف كما ذكرنا. قالوا لما فيها من دفع البلاء من الدعاء برفع البلاء، ولذلك قالوا إنها آكد مع ورود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فتأكد فضلها وتأكد القيام بها. ثم استسقاء، والاستسقاء استفعال من السقي، والمراد به هنا طلب السقيا أي طلب الغيث من الله عز وجل أن يمطر العباد والبلاد. وإنما فضل الاستسقاء أيضا لما فيه من رفع البلاء على الناس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة. وسيأتي إن شاء الله بيان صفة هاتين الصلاتين، صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، سنبين إن شاء الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وبيان الأحكام المتعلقة بهما. نعم.
ثم تراويح.
ثم تراويح، قيل إنها مأخوذة من الراحة، والسبب في ذلك أنهم كانوا يرتاحون بين كل تسليمتين، والسبب في هذا أنهم كانوا يطيلون حتى اعتمدوا على العصي، كما في أثر أبي رضي الله عنه وأرضاه لما جمع عمر الناس عليه، فقالوا إنها سميت بذلك لمكان الاسترواح والراحة بين أضعاف هذه الصلاة. والتراويح المراد بها القيام جماعة في ليالي رمضان، وقالوا إنها من آكد السنن. وإذا قيل سنة مؤكدة تقارب الوجوب، إذا قيل سنة مؤكدة تقارب الوجوب، لكن ليست بواجبة ولا لازمة، والنص في هذا واضح كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فالفرض الخمس المعروفة، فالكسوف والاستسقاء والتراويح كلها زائدة عن هذه الفرائض. نعم.
ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر.
ثم وتر أي آكد النوافل عليك أيها المكلف الوتر بعد هذه التي شرعت لها الجماعة. والوتر المراد به الواحد في الأصل، يقال الوتر للواحد، ويعبر به عن كل ما لا ما لا يقبل القسمة على اثنين، يقال أنه وتري، فيشمل ذلك الواحدة والثلاثة والخمسة إلى آخره. والوتر من آكد النوافل، قول عليه الصلاة والسلام: الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، جعلها لكم ما بين الفجر ما بين العشاء والفجر. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من ترك الوتر هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. من ترك الوتر هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. وهذا يدل على تأكد الوتر، ولذلك جعله العلماء رحمه الله مؤكدا، سنة مؤكدة. واختلف العلماء رحمه الله في الوتر على قولين مشهورين، فمذهب جمهور السلف رحمة الله عليهم أن الوتر سنة وليس بواجب، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث، يقولون الوتر ليس بواجب، فلو ترك الإنسان الوتر فإنه لا يأثم، ولو فعله فإنه يثاب. القول الثاني إن الوتر واجب، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه. استدل الذين قالوا إن الوتر ليس بواجب بأدلة، منها أولا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجه الدلالة أن الله عز وجل قال: والصلاة الوسطى، فدل على أن الصلاة التي أمر بالمحافظة عليها وهي واجبة على المكلف وترية، ولو قيل بوجوب الوتر لصارت الصلوات ستا، فيكون العدد شفعيا لا وسط فيه، لأن قوله والصلاة الوسطى يدل على أن العدد وتري، لأنها خمس، ونصف الخمس معناه أنه يكون في أضعاف الخمس واحدة، فيكون المقابل لها اثنتان واثنتان، فيكون العدد بهذا وتريا، ويكون العدد بهذا وتريا. قالوا إن الدليل الثاني على أن الوتر ليس بواجب ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج صلوات الله وسلامه عليه، قال الله له في آخر المرات حينما راجع ربه في الصلوات المفروضة: هي خمس وهن خمسون. هي خمس أي الصلوات التي كتبتها عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كتبتها عليك وعلى أمتك، هي خمس، هذا الحكم. وهن خمسون أي في الأجر والثواب تفضلا من الله عز وجل. ثم قال تعالى: لا ما يبدل القول لدي. هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي، فثبت أنها خمس إلى قيام الساعة لقوله ما يبدل القول لدي، أي أن ليس أنه لا يكون هناك تشريع بزيادة. الدليل الثالث على أن الوتر ليس بواجب ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الأعرابي عن الصلوات التي فرضها الله عليه قال له: خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فدل على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر غير الصلوات الخمس، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بواجب عليه. الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا الحديث إذا تأملته من آخر أحاديث، من آخر ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في آخر حياته، ومع هذا قال له: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فلو كان الوتر واجبا لقال خمس صلوات ووترا. فالمقصود أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الوتر ليس بواجب. أما من قال بالوجوب فقد استدلوا بأحاديث السنن، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. ثانيها قوله عليه الصلاة والسلام: الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. وثالثها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر. هذه الثلاث الأحاديث قالوا: أما الحديث الأول أوتروا، وهذا أمر والأمر للوجوب، وأما الحديث الثاني إن الله قد زادكم صلاة دل على أنها زائدة على الصلوات الخمس، وأما قوله عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا فإنه ذم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فثبت أن الوتر واجب. هذه حاصل أدلة القائلين بالوجوب، والذي يظهر والله أعلم أن الوتر ليس بواجب، وذلك لصحة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول. ثانيا، أما استدلال من قال بالوجوب بقوله الوتر حق أي ثابت، تقول هذا حقي أي ثابت في ملكي، فالحق يعبر به بمعنى الثابت، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر سنة من هديه أي ثابت في الشرع ومسنون فعله. وأما قول عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا أي ليس على هدينا الكامل، وليس المراد به الهدي اللازم الذي يعتبر من تركه وأخل به مذموما. وأما قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد زادكم صلاة يدل على الوجوب، نقول إنه قد قال مثل هذا في ركعتي الفجر، وأنتم لا تقولون بوجوبها، أي أنه عبر بالزيادة في ركعتي الفجر، ومع هذا لا يقول الحنفية بوجوبها، فكما أنهم رأوا أن صيغة الخبر هناك لا تدل على الوجوب يلزمهم القول هنا بأن صيغته لا تدل على الوجوب. هذا أصح ما يقول في الوتر. الوتر مسنون وفيه فضيلة، ويسن فيه الدعاء كما سيأتي، من فضائله أنه يسن فيه الدعاء، وهو خاتمة صلاة الليل، فيشرع صلاة الوتر بالليل. لكن السؤال: هل يجوز أن يصلي الرجل الوتر بالنهار؟ ليس المراد قضاء، الرجل دخل المسجد وصلى ركعتين ثم قال أحب أن أتنفل بركعة الركعة، هل يجوز أو لا؟ أثر عن بعض الصحابة أنه فعل هذا، ومذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم على أنك لا تسلم إلا من ركعتين إلا في الوتر وحده، على أن السنة والمنبغي للمصلي أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يسلم من واحد، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية حديث آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فدل على أنه لا يسلم من واحدة. وما أثر عن الصحابي مردود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يختص الوتر بأنه من صلاة الليل، والسنة فيها أن يكون في آخر الليل كما سيأتي إن شاء الله بيان أحكامه. نعم.
يفعل بين العشاء والفجر.
يفعل الوتر بين العشاء والفجر، العشاء من العشي، وسميت بذلك لأنها تقع في وقت العشي بعد ذهاب الشفق الأحمر على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، وقد سبق بيان هذا وبيان الدليل من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فتبدأ صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر، ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر الصادق. السؤال الآن ما بين العشاء إلى الفجر. بعض العلماء يقول العبرة بصلاة العشاء، فإن صلى العشاء شرع له أن يصلي الوتر ولو لم يدخل وقت العشاء. وقال بعض العلماء العبرة بوقت العشاء لا بفعل العشاء. ما معنى القولين؟ العشاء لها حالتان، الحالة الأولى أن تصليها في وقته، وحينئذ بالإجماع يجوز لك بعد أن تصلي العشاء أن توتر. الحالة الثانية أن تجمع العشاء مع المغرب، مثلا في ليلة مزدلفة أقبلت على مزدلفة في أول الوقت وأدركت صلاة المغرب فصليت المغرب والعشاء، هل تصلي الوتر ووقت العشاء لم يدخل أو لا؟ إن قلت العبرة بصلاة العشاء حينئذ توتر ولا حرج، وإن قلت العبرة بدخول وقت العشاء بالوقت نفسه فحينئذ لا بد وأن يكون بعد مغيب الشفق الأحمر كما ذكرنا. والحقيقة مذهب الجمهور على أنه لا بد من مغيب الشفق، وأنه لا يصلى الوتر قبل دخول الشفق، لأن تقدم العشاء على خلاف الأصل شرع على سبيل الرخصة فاقتصر فيها على موضعها. ولذلك جاء في الرواية الأخرى ما بين صلاة العشاء والفجر، ولذلك يعتبر هذا التعبير بقول صلاة العشاء والفجر على المعهود، وكذلك تعبيره ما بين العشاء والفجر يدل على أن العبرة بالوقت نفسه كما في رواية السنن. ولذلك أقوى الأقوال أنه لا يصلي الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء. يفعل أي يفعله المكلف ما بين العشاء إلى الفجر، فإذا دخل وقت الفجر فحينئذ لا يصح إيقاع الوتر بعد تبين الفجر الصادق من الكاذب بعد الأذان. وقال بعض الصحابة يشرع أن يصلي الوتر ما بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، وهو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه إذا أذن المؤذن بصلاة الصبح فإنك تمسك عن الوتر وتنتظر إلى طلوع الشمس ثم تقضيه بعد طلوع الشمس وتشفع الوتر بركعة. إذا كنت صليت بالليل 10 ركعات ثم لما كبرت ودخلت في صلاة الوتر أذن المؤذن بصلاة الفجر، فحينئذ تنوي هذه الصلاة شفعية وتقلبها من الوتر إلى الشفع لأن الوقت قد زال، ويجوز الانتقال في هذه الحالة من الوتر إلى الشفع. ثم إذا انتهيت من هذه هاتين الركعتين انتظرت حتى تطلع الشمس، فإن طلعت الشمس صليت الوتر ركعة ونقضته بركعة معه فتصلي ركعتين، وإن كان وترك بثلاث صليت 4، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، صلى بالنهار 12 ركعة كان إذا فاته حزبه من الليل، وكان حزبه من الليل 11 ركعة، فلما قالت صلى بالنهار 12 ركعة دل على أن وتر الليل قد شفع بركعة واحد. ولذلك قضاؤك للوتر في النهار فيه أحكام، أولها أن تشفع الوتر ولا تتركه على حاله. الحكم الثاني أنك لا تدعو بعد الركعة الأولى، فوتر الليل فيه دعاء ووتر النهار لا دعاء فيه. وثالثها قالوا أن تكون سرية وصلاة الليل جهرية. نعم.
وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة.
وأقل الوتر ركعة، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. هذا النوع الأول من الوتر. النوع الثاني الوتر بثلاث، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: الوتر حق، فمن شاء أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسعين. هذا يدل على مشروعية الوتر بثلاث. كذلك الوتر بخمس، وقد ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الوتر خمسا. كذلك أيضا الوتر بسبع، وفي حديث أم المؤمنين أم سلمة، حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في الوتر بالسبع. نعم. وأما الوتر بالتسع ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع ولم يقعد إلا في الثامنة، ثم قام نهض عليه الصلاة والسلام ولم يسلم، فصلى التاسعة وهي الوتر، ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. وأما الوتر بإحدى عشر ركعة فكما ذكر المصنف رحمه الله، وللوتر بإحدى عشرة ركعة صور. الصورة الأولى أن تجعل صلاتك مثنى مثنى مثنى، وتجعل الحادي عشر ركعة مستقلة، وهي الصورة التي فيها حديث ابن عمر. والصورة الثانية أن تصلي ركعتين أربعا بتسليمة واحدة، ثم أربع بتسليمة واحدة، ثم خمس، أربع بتسليمة واحدة وأربع بتسليمة واحدة، ثم توتر بثلاث، فيكون العدد 11 ركعة. هذا النوع الثاني من الوتر 11 ركعة. وأيا ما فعله المكلف، سواء جعل الوتر بالثلاث في آخر صلاته أو جعله بخمس في آخر صلاته، فلا حرج عليه. يجوز لك أن تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم خمسا متصلة، هذه 11 ركعة، ويكون وترك بخمس ولكنها في الإحدى عشرة ركعة. ويجوز لك أن تصلي ركعتين 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 ثم واحدة منفصلة، وهي التي ذكرناها في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ويجوز أن تصلي أربعا أربعا ثم ثلاث كما ذكرناها في حديث النسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: فمن شاء منكم أن يوتر بثلاث. وكذلك ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأكثره 11 ركعة.
نعم.
مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها.
وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وهذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها في السنن. ولذلك تكون هذه السنة أن تصلي الأربع متصلة وتجلس في آخرها ثم تسلم. وإن أوترت بالسبع كذلك، تصلي السبع ثم تجلس في آخرها. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على في التسع على خلاف ما في الخمس والسبع، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى الثمانية متصلة ثم جلس عليه الصلاة والسلام في الثامنة، صلى أربعا أربعا ثم جلس في الثامنة، ثم قام إلى التاسعة ولم يسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. فهذا يدل على مشروعية الجلوس في وتر التسع قبل الأخيرة، فيجلس التشهد في ثامن الركعات في الركعة الثامنة ولا يسلم من هذه الركعة الثامنة، ويقوم للركعة التاسعة ثم يجلس، فيكون وتره بالتسع فيه جلستان تكون في آخر صلاته على ظاهر حديث عائشة. جاءت رواية أخرى تدل على خلاف ما اختاره المصنف، من أنه أيضا جلس عليه الصلاة والسلام فيما دون ذلك اللي هي السبع، وأنه جلس قبل تسليمه عليه الصلاة والسلام ثم أوتر بواحدة. وهذا يدل على أن الأمر واسع، لكن حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه الجلوس قبل الثامنة قالت: فلما كبر وضعف عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يستطع أن يصلها ببعضها صلوات الله وسلامه عليه، فأوتر على هذه الصورة التي ذكرناها. وهذا كله من باب التوسعة. السبب في مشروعية الوصل قالوا إن فيه حكم عظيمة، منها أن المصلي يقوى على طول القيام، وهذا يقوي مذهب من يقول إن صلاة الليل الأفضل فيها طول القيام، لأن العلماء لهم مذهبان. بعض العلماء يقول الأفضل في صلاة الليل أن يكثر العدد ويكثر السجود، وقال بعضهم الأفضل أن يطيل القيام ولو قل السجود. وذلك القول الأول الذي يقول الأفضل أن يكثر من السجود يحتج بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ربيعة لما كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره بالليل، قال له سلني حاجتك، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا هذا يدل على أن الأفضل أن تكثر من السجود، وهذا يدل على مشروعية الزيادة على 11 ركعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. لم يقل لا بالليل ولا بالنهار، إنما أطلق أعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك قال الذين قالوا إن الأفضل طول القيام في الليل احتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جابر أنه لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام في القراءة. وهذا المذهب الثاني أرجح، فإن الأفضل أن يصلي 11 ركعة يطيل القراءة فيها، وذلك لدليلين: أحدهما أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل والأكمل، وثانيا أنه يمكن للشخص إذا صلى 11 ركعة وسجد في كل ركعة سجدتين يوصف بكونه قد أكثر من السجود، لأنها تكون له قرابة 22 سجدة، ولذلك يكون في هذا موصوفا بكونه قد أكثر من السجود. وعلى هذا فالأفضل طول القنوت، ولأن طول قنوتك ووقوفك فيه كثرة قراءة للقرآن، وكثرة القراءة يصحبها التدبر والتأمل والتأثر، وهذا هو المقصود من قيام الليل، أن الإنسان يتأثر بالقراءة في وقت لا شغل فيه. ولذلك قالوا إن هذا كله يرجح مذهب من يقول بطول القنوت. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف لو جاءك رجل عامي يحفظ سورا قصيرة تقول له الأفضل أن تقرأ هذه السور ولو كان بالتكرار فلا حرج عليه، لأن المراد شغل القراءة شغل الركن الذي هو القيام بالقراءة. فلو قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين كراهية تكرار الفاتحة، نقول إن الفاتحة ركن وتكرار الأركان محظور، ولكن السنن التي هي القراءات ونحوها لا حرج فيه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر سورة الزلزلة في ركعتين، فقرأ في أولى الفجر وثانيتها. وكذلك ثبت عنه أنه أقر الصحابي على قراءة الإخلاص في كل ركعة. إذن فالأفضل لمثل هذا أن تقول له أن يكثر من القراءة حتى يطول قنوته وقيامه. ولكن على القول الثاني يقولون يقرأ قصار الصور ويكثر من السجود ويعوض ما عنده من نقص في حفظ القرآن بكثرة السجود، والأرجح ما ذكرنا. نعم.
وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم.
هكذا جاء حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صلاة عليه الصلاة والسلام بالليل، وهو في صحيح مسلم. نعم.
وأدنى الكمال 3 ركعات.
وأدنى الكمال 3 ركعات، وقد ثبت فيها حديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع في وتره عليه الصلاة والسلام أوتر ب3: قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بسورة الإخلاص، وورد عنه أنه قرأ في الثالثة بالمعوذات مع سورة الإخلاص. فهذا يدل على أدنى الكمال الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 3. نعم.
وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين،
بسلامين، إذا صليت ثلاث ركعات في الوتر هل تصلهما، هل تصل هذه الثلاث كلها أو تفصل بينها؟ وإن فصلت بينها أبسلامين أم بسلام واحد؟ هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن تصلي الثلاثة متصلة وتجلس في آخرها وتسلم، والصورة الثانية أن تصلي الثلاث ركعتين وتسلم ثم تقوم للثالثة وتسلم، تكون ثلاث بتسليمتين. والصورة الثالثة أن تصلي الركعتين وتجلس التشهد حتى إذا فرغت من التشهد الأول قمت ولم تسلم وأتيت بالركعة الثالثة. ثلاث صور. الصورة الأولى وصلها كلها بالثلاث بدون وجود فاصل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا في الخمس والسبع والتسع. وأما إذا إلا في وتري عليه الصلاة والسلام في الخمس والسبع، أما التسع ما ذكرنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الوتر الخمس والسبع أنه يصلها عليه الصلاة والسلام لا يجلس إلا في آخرها. وأما إذا صلى الثلاث ركعتين ثم سلم ثم قام إلى الثالثة فمذهب الجمهور أنه الأفضل وأنه هو المعتبر وأنه لا يفعل الصورة الثانية وهي أن يصل الثلاثة بتسليمة واحدة، يعني يتشهد ثم لا يسلم ويقوم. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن الوتر تصل الثلاث وتجلس بعد الركعة الثانية للتشهد ولا تسلم كصلاة المغرب سواء بسواء. وقد جاء في حديث السنن لا تشبهوا بالمغرب، نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر بثلاث تشبها بالمغرب. والصحيح أنه يمنع، أنه لا يصليها ثلاثا على صفة صلاة المغرب، وأن الأفضل أن يسلم من ركعتين وأن يقوم للركعة الثالثة كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه. نعم.
يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص،
لحديث أبي بن كعب وكذلك حديث ابن عباس بزيادة المعوذات. نعم.
ويقنت فيها بعد الركوع،
ويقنت أن يدعو بعد الركوع. القنوت في الوتر سنة، القنوت في الوتر سنة، واختلف العلماء والسلف رحمة الله عليهم في هذا الدعاء في الوتر. منهم من يقول يشرع مطلقا، يعني في جميع الوتر في سائر السنة السنة أن تدعو، والقول الثاني يقول إن السنة في دعاء الوتر أن يكون في آخر رمضان، في النصف الثاني من رمضان دون النصف الأول، ومنهم من يقول في رمضان كله ويخصه برمضان، ومنهم وهو القول الرابع أن يوتر أحيانا ويترك أحيانا، وهذا القول هو أقرب الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة كما اختاره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليه. وإن داوم عليه فلا حرج، إن داوم على قنوته فلا حرج في ذلك، لكن لو علم الناس السنة فليلة من ليالي الشهر يترك فيها القنوت لا حرج، لكن في رمضان استحب أن يستديم القنوت، لأن هناك قول من السلف باستدامة القنوت بكمال رمضان، ولذلك خاصة لما فيه من حصول البركة باجتماع الناس كما ثبت في الحديث الصحيح باعتبار هذا النوع من الخير، فقال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين في حديث العيد. فاجتماع الناس للدعاء هذا فيه خير كثير، لأنه اجتماع مشروع وليس باجتماع بدعة ولا حدث، فاجتماع مشروع وله أصله في الشرع، فمثل هذا الاجتماع كونه يغتنم في الدعاء للناس بخيري الدنيا والآخرة لا شك أنه أفضل. فاستحب بعض العلماء أن يخرج قنوت رمضان من الخلاف لما فيه من الفضائل ولما ذكرناه. نعم.
فيقول اللهم اهدني فيمن هديت.
القنوت فيه صورتان، الصورة الأولى أن يكون قبل الركوع، الصورة الثانية أن يكون بعد الركوع، وبكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قنت قبل الركوع فعلى سنة. لو أن إماما قرأ سورة الإخلاص أو قرأ سورة الإخلاص والمعوذات ثم ابتدأ الدعاء فلا حرج عليه في ذلك، وهو على سنة وخير لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أبي ذلك. وإن ترك قنوته إلى ما بعد الركوع فكذلك على سنة وخير. وهذا النوع من الخلاف يسميه العلماء خلاف التنوع وليس بخلاف التضاد الذي يوجب التبديع أو المنع من إحدى الصورتين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة وفعل هذا مرة، وكل جائز ولا حرج فيه. نعم.
فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
هذا نعم، هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء. نعم، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم أي يا الله، أصل اللهم يا الله، حذف حرف النداء الياء وعوض عنه الميم فصار اللهم، ولذلك لا يقال يا اللهم إلا في القريض والشعر، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي يعني في الشعر، ومنه قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما نديت يا اللهم يا اللهم، هذا خاص بالشعر. أما في النثر فإنه يقال اللهم، ما يقال يا اللهم. اللهم اهدني في من هديت، اهدني الهداية الدلالة، يقال هداه إذا دلك، والهداية تكون بمعنى التوفيق، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء إلى رحمته وبفضله سبحانه وتعالى، وتكون بمعنى الدلالة. فإن كانت بمعنى الدلالة، إما أن تكون دلالة على خير، وإما أن تكون دلالة على شر، هداه إلى الشر بمعنى دله عليه، وهداه إلى الخير بمعنى دله عليه. وقد تكون دلالة على مصالح الدنيا، ومنه قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال هدى كل مخلوق إلى ما فيه صلاحه في معاشه، فتجد النملة تغدو لرزقها، وتجد الطير تغدو إلى أرزاقها، وتهدى كيف تبني أعشاشها وأكنانها، وكيف تقضي مصالحها وتربي أطفالها، هذا كله من الهداية، الله هو الذي هداها لذلك، فهذه هداية مصالح الدنيا. أما الهداية إلى مصالح الدين فهذه تكون على نوعين: النوع الأول بمعنى التوفيق، وهي مختصة بالله عز وجل، وتكون بمعنى الدلالة والإرشاد، فهذه تكون لله وتكون لأنبيائه ورسله. ولذلك نفى الله هداية التوفيق عن نبيه: إنك لا تهدي من أحببت، وأثبت له هداية الدلالة: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فهي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. اللهم اهدني فيمن هديت، المراد في ذلك هداية التوفيق، أي اجعلني على صلاح وخير، اهدني فيمن هديت. وهذا فيه تعطش لرحمة الله عز وجل، وإظهار للفقر، أنك بحاجة إلى رحمة الله أن يرحمك بالاستقامة على دينه. وفيه استرحام لله عز وجل، استرحام من العبد لربه، أن لا يجعله محروما، لأنه لما قال اهديني فيمن هديت، يعني لا تصب الناس بهدايتك وتجعلني محروما من هذه الهداية. اهديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. والمعافاة السلامة، عافى المعافى هو السليم، وعافاه الله سلمه، سلمه من شر دين أو شر دنيا أو هما معا. عافني فيمن عافيت كذلك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية، جعلها عافني، وفيها إطلاق تشمل عافية الدين وعافية الدنيا. ولذلك لما جاء العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. فإذا عافاك ربك فقد صلح لك دينك، وصلحت لك دنياك، وصلحت لك آخرتك. فأكثر المصائب تأتي من البلاء، أن يبلى نسأل الله السلامة العافية الإنسان، ولا يرزق التوفيق للصبر على هذا البلاء. وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الولاية بالفتح تكون بمعنى النصرة، وتكون بمعنى التأييد. وولي الله عز وجل وصفه الله عز وجل بصفتين، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يوصف إنسان بكونه وليا لله عز وجل إلا إذا كان مؤمنا تقيا. ولذلك توسل لما توسع الناس في هذا، ظل فئام وحارت أفهام حينما ترك هذا الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب، أن ولي الله عز وجل هو المؤمن التقي، فأصبحت الولاية تطلق على أناس هم أبعد ما يكونون عن دين الله عز وجل من أهل الأهواء والبدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية، حتى أصبحت الولاية في لبس الخرق وإظهار رثاثة الحال والخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الحلال وغير ذلك من الأمور المنكرة التي أحدثها الناس. وأصبحت الولاية إنما تكون للإنسان المجتهد بأذية الناس والتعرض لهم فيوصف بها بكونه وليا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله من الضلال والبدع والأهواء التي أصابت الناس فأضلتهم عن سبيل الله. فالولاية لا تكون إلا بهذين الأمرين: الإيمان والتقوى. وبارك لي فيما أعطيت، البركة الزيادة والنماء والخير، بارك لي فيما أعطيت، لأن الله قد يعطيك شيئا ولا يبارك لك فيه، نسأل الله السلامة والعافية. قد يعطى الإنسان علما ولا يبارك له فيه، وقد يعطى دنيا ولا يبارك له فيها. انظر إلى الرجل العالم، لا تجده ينصح ولا يذكر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل قد تجد الرجل يدخل إلى المسجد وبجواره رجل يقرأ القرآن يحرف كلام الله عز وجل ويخطئ في آياته لا يرد عليه بحرف واحد، ويقول: كيف أنا الذي أخذت الدكتوراه أجيب عن هذا، أشتغل بهذا؟ محق البركة، نسأل الله السلامة والعافية، لنظره لعلو مرتبة في نفسه، أو نسأل الله العافية بسبب موت قلبه عن استشعار مسؤوليته أمام الله عز وجل. لكن الله إذا أحب أن عبدا وأعطاه نعمة بارك له فيها، ولذلك دائما سل الله البركة فيما أعطاك، فقد تجد البركة كما تكون في أمور الدين تكون في أمور الدنيا. فقد تجد إنسان عنده المال القليل يوضع له البركة فإذا به مال كثير. قد تجد الرجل عنده الولد الواحد أمة هذا الولد يقوم بمصالحه ويقضي حوائجه ويكون قرة عين له في الدنيا والآخرة، إن كان في الحياة خدمه وأحبه وأكرمه، وإن توفي عنه رفع كفا إلى الله عز وجل لا تخيب بصالح الدعوات، فجعل الله له فيه خيرا كثيرا، هذا من البركة في الولد. وقد تجد الرجل عنده العشرة من الولد والخمسة عشر من الولد أصحاب مصائب ومصائب لا يجري منهم إلا سوء السمعة والأذية والبلية والإضرار، ويتمنى موتهم عن حياته، نسأل الله السلامة والعافية، مما محق من بركة الولد. كذلك البركة تكون في الزوجات وفي الأموال وفي، فالدعاء هنا بوضع البركة إنما هو الدعاء بالخير. ولذلك قوله: وبارك لي فيما أعطيت، أي اجعل ما أعطيت لي، ما أعطيتني وأوليتني فيه بركة وفيه خير، فنسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما أعطانا. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: إنه لا يذل من واليت، الذلة ضد العزة. وقوله إنه لا يذل من واليت أي من كنت وليا له، وهذا كأنه تعليل لسؤال الولاية، فإنه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، أي سؤال الله عز وجل للولاية طريق للعزة، كما قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فجعل الله العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه، فإذا كان الإنسان مطيعا لله فإن الله يعزه. يقول بعض العلماء إن سؤال الأثر أو المسبب يتضمن مسببه، ما يكون سببا في وجوده، يتضمن السبب الذي يكون سببا في وجوده، فكأنه لما يسأل الله عز وجل أن يكون على هذه الحال من كونه وليا لله عز وجل فقد حصل العزة، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن الناس إذا أسلموا وأطاعوا وكانوا من أتباع هذا النبي الكريم وأصابتهم الذلة فإنها تكون بسبب ضعف الولاية لله عز وجل. فإذا رأيت المسلمين في ضعف وخور وذلة ومهانة واحتقار من الأعداء فاعلم أن بينهم وبين الله أمور، وهذه الأمور هي معاصي الله وانتهاك حدود الله عز وجل، فإذا عظموا الله وكانت ولايتهم لله عزهم الله عز وجل. ولا يعز من عاديت أي لا يكون من عاديته عزيزا، وهذا فيه إطلاق يشمل عزة الدنيا وعزة الآخرة. ولذلك جعل الله أهل الكفر في ذلة وحقارة: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، فلا يكتب لأحد عصى الله عز وجل عزة ما دام على معصية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ضرب الله الذلة والمهانة على اليهود لما قتلوا أنبياء الله واعتدوا حدود الله عز وجل، إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عديه، تباركت ربنا وتعالي، تباركت تفاعل من البركة وقد سبق شرحها. قال تباركت ربنا وتعاليت، فما أعظم بركته سبحانه وتعالى. وتعاليت من العلو، وفي هذا فيه ثناء على الله عز وجل. وفي هذه البداية، بداية الوتر بالثناء على الله عز وجل، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بين الثناء وبين المسألة، وهذا من أبلغ ما يكون، أن تجمع بين الثناء على الله عز وجل والمسألة. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: وقني شر ما قضيت. قني من الوقاية، شر ما قضيت، ويشمل هذا شرور القضاء سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا. فقوله قني شر ما قضيت، إن الله عز وجل كتب ما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فجرى بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. فكتب الله عز وجل المقادير وقضى بها سبحانه وتعالى، ولا شك أن ما كتبه لا بد وأن ينفذ. فيسأل العبد ربه أن يكفيه وأن يقيه شر ما قضى. وليس المراد بهذا ما قد كتب على العبد، فإن الذي يكتب على العبد لا بد من مضيه ولا بد من نفاذه، ولكن المراد من هذا أن يسأل الله عز وجل العافية والسلامة مما يكون من البلاء على العباد، أي من سواه. وهذا الدعاء، وإن كان البعض يقول كيف يدعو وهو سالم من هذا القضاء إذا كان الله عز وجل لم يكتب عليه، قالوا لأنه يثاب على هذا الدعاء ويؤجر، وثانيا لأنه لم يطلع على الذي كتب، لذلك هو يسأل على ما ظهر له، وهذا هو الأصل في قضايا القضاء والقدر. نعم.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الدعاء اللهم إني إنا نعوذ برضاك من سخطك، هذا الحديث ثبت فيه الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا في آخر الوتر. واختلف العلماء في هذا الدعاء على أقوال، منهم من يقول آخر الوتر في نفس الدعاء، أي في دعاء الوتر عند ختمه يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وقال بعض العلماء في آخر الوتر أي عند انتهائه من صلاة الوتر في التشهد بعد الدعاء، إذا أراد أن يختم دعاء التشهد قال هذا الدعاء. وقال بعض العلماء إن السنة أن يكون هذا الدعاء إذا أراد أن ينام بعد الوتر. والحقيقة القول بأنه يكون في أثناء الوتر له ظاهر حديث السنن في عند الترمذي، وحسن إسناده غير واحد من أهل العلم أنه كان يقول هذا في الوتر، في آخر الوتر. وهذا اللفظ في آخر الوتر يشمل آخر الصلاة على الظاهر، أي آخر صلاة الوتر، ويشمل الوتر على أنه دعاء، ولذلك متردد بين المعنيين. والأقوى أن يكون في آخر الصلاة، فإن فعله في داخل الدعاء كما اختار المصنف فله وجه، وإن فعله في التشهد فله وجه، وإن فعله عند اضطجاعه كما في رواية السنن الأخرى أنه كان يصلي الوتر ثم يضطجع فيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. فعند أصحاب هذا القول الثالث أن الروايات الأخرى محمولة على هذا الوارد، وأن المراد بهذا أن يكون دعاؤه عند اضطجاع، عند إيوائه لكي يضطجع، هذا إذا نام بعد وتره. نعم. وكل على سنة وخير. نعم.
ثم يمسح وجهه بيديه.
ثم يمسح وجهه بيديه، المسح هو إمرار الكفين على الشيء، إمرار اليد أو الكف على الشيء، يمسح بيديه على وجهه. هذا في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهذا الحديث تكلم العلماء على سنده، والأقوى أنه ضعيف، وإن كان الحافظ بن حجر رحمة الله عليه أشار إلى أن للحديث طرقا يقوي بعضها بعضا وأنه يرتقي إلى درجة الحسن. وتضعيف الراوي موقوف على كلام الحافظ بن حجر نفسه الذي نقله في التهذيب وأشار إليه في التقريب. فإذا كان الحافظ بن حجر الذي كتب وبين وأرشد إلى الكلام في هذا الراوي، يقول إن مجموعة طرقه تقوي الحديث وتشهد بأن يعني تقوي الحديث وتشهد بأصله، فإنه حينئذ لا ينكر على من فعله، لكن الأولى والأكمل أن يقتصر على رفع اليدين، وإن مسح وجهه لا ينكر عليه، لكن في صلاة الوتر وفي داخل صلاة الوتر في النفس منه شيء، لأنك إن قلت إن الحديث فيه العموم حديث عمر كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجه، فقد ثبت الحديث أنه رفع يديه في القنوت، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسنه الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج في تخريجه لأحاديث المنهاج، حيث ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت رفع يديه في القنوت، وهو أصل عند العلماء في رفع اليدين في القنوت. فإذا ضمنت حديث أنس مع حديث عمر الذي ذكرناه أنه كان إذا رفع يديه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، حينئذ لا ينكر على من مسح، لكن الأسلم والأولى نظرا للكلام في الحديث ولعظيم شأن الصلاة وشدة أمرها وأنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان إلا ما ثبت وتقرر، فإنه يقتصر على الرفع دون مسعه، ومن مسح كما قلنا فإنه لا ينكر عليه إذا تأول الحديث وكان يرى تحسينه أو يرى اعتبار قول من يقول بالحسن على الأصل المقرر عند العلماء أنه لا إنكار إذا اختلفت النصوص في صحة وضعفا. فكما أنك تقول بصحة حديث لوجود من ترى علمه وترى وتقول بضعف غيره لنفس القول الذي يقول هذا العالم، كذلك غيرك يرى، والكل بشر يحتمل قوله الصواب والخطأ، ولذلك لا ينكر على من فعله إذا كان يتأول، إنما يدل على الأفضل، يقال له الأفضل أن تقتصر على الرفع ثم تضع يديك. وهكذا في الدعاء العام، لو أنه جلس فرفع كفيه يسأل الله من خير الدنيا والآخرة يقال له لا تمسح وجهك، ويدل على الأفضل ويقال إن الحديث ضعيف. لكن لو قال إنني أقول بحديث عمر أو مر علي حديث عمر وفيه كذا وكذا فلا حرج، واقبل لإطلاق لصحة السند أو حس أو ضعفه إن كان ممن يعتمد، واقبل لإطلاق لصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، أي ما دام أن هذا التحسين والتضعيف من أئمة وأناس شهد لهم في الأهلية، وناهيك بالحافظ بن حجر، يكفيك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه علما وفهما ودراية بالأصول، فلا بأصول التصحيح والتضعيف، فلا شك أن مثل قوله له وجه. على العموم يدل الناس على الأفضل، يقال لهم الأفضل الأكمل ألا يمسح، ولكن الذي نعتقده أنه لا يثبت المسح، الذي نعتقده وندعو الله عز وجل به لضعف الحديث أنه لا يثبت المسح لا في الدعاء العام ولا في الدعاء الخاص، وأن أمر الصلاة أعظم. نعم.
ويكره قنوته في وتر.
أما بالنسبة على القول بحديث عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح بهما وجهه، فاختلف العلماء في تعليل هذا، قال بعضهم إنه من أشار إليه الصنعاني رحمه الله في السبل أن هذا الحديث إنما خرج على أن الإنسان يقوى يقينه بالله من باب الفأل، والشرع يستحب الفأل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كأنه اعتقد أن الله لا يخيبه وأنه سيعطيه سؤله، ولذلك قال مسح أشرف المواضع كأنه مصيب لحاجته من قوة يقينه بالله، على القول بثبوت هذا الحديث. يخرج على هذا يعني من المعاني التي ذكرها العلماء رحمه الله في مسح الوجه على هذا. أما ما يفعله بعض الجهال بعد انتهاء من المسح للوجه ينزل مسحه على جميع الجسد، فهذا لا أصل له ويعتبر بدعة وحدثا، الذي بعد انتهاء من الدعاء يمسح بدنه فهذا يعتبر فعله لا أصل له ومن البدعة والحدث، وفي الصلاة أشد لأنه فعل خارج عن هيئات الصلاة لا يشرع إلا بدليل ولا دليل. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل مختلفة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فكيف يقضي إذا فاته الوتر أثابكم الله؟
إذا كان يصلي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إذا كان يصلي بخمس أو بسبع فحينئذ يشفع وتره، فيكون وتره ستا إن كان يوتر بخمس، وإن كان يوتر بسبع يكون وتره ثمانية، يشفع الوتر السابع الركعة السابعة بالثامنة. أما لو اضطرب حاله فتارة يوتر بسبع وتارة يوتر بخمس فهذا مما لا أحفظ فيه نصا عن العلماء، ولذلك أتوقف في حكمه والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة نافلة في النهار فسها وصلى وترا ثم تذكر بعد سلامه، فماذا يصنع؟
يقوم هذا فيه تفصيل، إن كان المكان الذي يصلي فيه تذكر في نفس المكان قبل خروجه منه فيستقبل القبلة ويرجع بجلسة التشهد كحال المتشهد حتى يأتي بالقيام، ثم يقوم للركعة التي فاتت ويتمها كأنه لم يسهم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام على ظاهر حديث اليدين في الصحيحين، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في باب سجود السهو، فحينئذ يجبر هذه الركعة التي فاتت ما دام أنه لم يخرج من المسجد أو لم يخرج من الغرفة التي صلى فيها. أما لو خرج من الغرفة أو خرج من المسجد نظرنا، إن كانت الصلاة التي صلاها ركعة واحدة مفروضة يلزمه قضاؤها وفعلها تامة على الصفة المشروعة وقد بطلت بخروجه من المسجد وبخروجه من الغرفة. أما لو كانت الصلاة نافلة ففيها قولان للعلماء، فمن يقول إن النوافل إذا شرع فيها المكلف وجبت عليه وجب عليه القضاء على هذا المذهب، ومن يقول إن النافلة الشروع فيها لا يصيرها فرضا حينئذ لا يجب عليه القضاء. توضيح ذلك، قال بعض العلماء إذا كبرت في نافلة أو أنشأت صيام تطوع وجب عليك أن تتم النافلة وأن تتم الصيام، فإذا قطعته أثمت بدون عذر، وإذا قطعت الصلاة النافلة بدون عذر أثمت إذا أفسدتها وخرجت منها بدون عذر. واحتجوا بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، قالوا نهي عن إبطال العمل، والصلاة عمل بل هي من خير العمل، وهكذا في بقية النوافل. والذين قالوا إن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض قالوا إنها ليست بواجبة في أصل الشرع، فإذا قلنا إنها تصير فريضة فقد زدنا على أصل الشرع الذي دل على عدم لزومها. وقياس النظير على نظيره، قالوا هي ليست بواجبة بعد الشروع كما أنها ليست بواجبة قبل الشروع. وأما قوله لا تبطلوا أعمالكم فإن هذا النص عام، وإنما هو في الأعمال التي هي على سبيل اللزوم، وأما بالنسبة للأعمال التي هي على سبيل الخيار فالمكلف مخير بأصل الشرع. وبناء على هذا لو أنشأ نافلة قام في غرفته فصلى ركعة في النهار ثم سلم منها ظانا أنه صلى ركعتين، فحينئذ إن قلنا النوافل تصير فرائض يلزمه أن يتم هذه الركعة الباقية، وإن قلنا النوافل لا تصير فرائض نقول له أنت بالخيار، إن أحببت أن يثيبك الله وأن يتم لك أجر الركعتين فأتمها، وإن لم تحب فحينئذ لا حرج عليه لأن النوافل لا تصير مفروضة إذ هي نافلة في أصل الشرع وليست بفريضة واجبة. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من وصية لطالب العلم عن كيفية مراجعة الدروس؟ أثابكم الله.
الحقيقة طلب العلم فيه شآمة وملل وفيه تعب ونصب، وطالب العلم لا بد أن تمر عليه ساعات وأيام وأعوام يجد فيها بعض السآمة والملل والظروف والمصاعب والمتاعب، ولذلك ينبغي لطالب العلم دائما أن يستشعر الإخلاص، فإنه لا يبدد هذه الهموم والغموم شيء غير توفيق الله سبحانه وتعالى بزوالها ثم وجود نية خالصة بين العبد وبين ربه، وهذا هو الذي صبر به الأولون وسار على نهجه الصالحون الأخيار والصالحون، فبارك الله في علمهم وتعلمهم ونفعهم للعباد الإخلاص. فإذا استشعرت دائما حب الله لك في هذا العلم وحبك حب الله لك في هذا التعلم والسعي لإنقاذ نفسك وإنقاذ الأمة بهذا العلم المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك ويوفقك ويذهب عنك كل ما يحول بينك وبين رحمته. الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم أن حتى يثبت في طلب العلم ويقوى على تحصيل العلم وضبطه، أن يجمع في علمه بين العلم والعمل، فأي سنة يتعلمها يطبقها، وأي نافلة يدعى إليها يعمل بها ولو مرة. قالوا اعمل بالحديث مرة تكن من أهله، يعني تلقى الله يوم تلقاه وقد عملت به ولو مرة واحدة، حتى تستطيع غدا إذا قلت للناس إن هذا الحديث يدل على خير تكون لك قدم سابقة عند الله عز وجل، قدم صدق أنك فعلت وعملت بهذا الذي دعوت إليه. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم خاصة في مرحلة الطلب أن يكثروا من العبادة والعمل بالعلم، فإن لهذا أثرا عظيما فيما يكون في مستقبلهم، وأن لا يشتغلوا بالقيل والقال وإضاعة الأوقات فيما لا ينفع، يشتغلون بهذا العلم. وطالب العلم إذا أقبل علم يقبل بكليته ولا يقبل بجزئيته، تقبل على هذا العلم إقبالا صادقا تجعله ليلك ونهارك وأنيسك وجليسك، وتسعد به وترتاح إليه وتأنس به، وأفرح ما عندك أن تظهر بالفائدة والحكمة والمقولة التي تستنير بها وتزيدها إلى علمك. فإذا بلغت إلى هذه المرتبة وهي التفاني في حفظ هذا العلم مع العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغك أعالي درجات العلماء بإذنه سبحانه وتعالى. الإكثار من العمل والتفاني، فإذا جمعت بين العمل بالعلم والتفاني في تحصيله فإن الله عز وجل سيجعل العاقبة لك محمودة. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يطلبون العلم سنة ويملون، وسنتين ويسأمون، وثلاث سنوات ويتركون. والسبب في هذا والله أعلم أنهم يضعون العلم أحمالا على ظهورهم فلا يعملون بما عملوا. وتجد طالب العلم يجمع الأقوال ويجمع المسائل ويجمع الردود والمناقشات، هذه أمور قد تقسي القلب، كثرة الاشتغال بها اشتغالا جامدا عاريا عن العمل تقسي القلب وتخرج الإنسان عن المقصود الأعظم. ولكن الإنسان إذا عرضت عليه مسألة تأملها ونظر الحق الذي فيها، أولا عجب من فتح الله على العلماء، وأدرك فضل الله على هذا العالم في فهمه، وأدرك فضل الله عز وجل على هذا العالم في استنباطه ومناقشته ومراجعته، فيقول يا رب أسألك أن تفتح عليه كما فتحت عليه، وينظر إلى دواوين السلف التي زخرت بهذه المسائل فيزداد حبا لها، ويقول يا رب كما وفقتهم وفقني. فلما يشوف علمه بمثل هذا الارتباط بينه وبين الله عز وجل يجد كلما ازداد علما كلما ازداد قربا من الله. وشوب العلم بالعمل له بركة عظيمة، ولذلك قالوا إن أول العلم طفرة وآخره انكسار وخشية لله عز وجل. العلم المبارك الذي يريد أن يهتدي الإنسان به إلى الله، بل قال بعض العلماء إذا أراد الإنسان أن يعرف أن علمه نافعا فلينظر إلى كسر هذا العلم لقلبه لله، فإن وجد أنه كل يوم يزداد خشية لله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى فليعلم أن علمه نافع بإذن الله عز وجل، وأنه علم مبارك. وهذا العلم النافع كونك تحس أن علمك يكسر قلبك لله عز وجل ويذهب عنك طفرة الغرور، لا يكون إلا بشوب العلم بالعمل والخشية لله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله. فلذلك إذا شاب الإنسان علمه بالعمل المصحوب بالخوف، العمل يشمل أشياء كثيرة منها حب الله والخشية والتعلق بالله سبحانه وتعالى، القرب من الله عز وجل، واستشعار دائما هذا العلم أنه بفضل الله وحده. لا تحس أن الذكاء وأن الفهم وأن هؤلاء حفظوا لأن أذهانهم كانت حافظة، لا والله ما هو إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكم من مسائل تنزل على المفتي يفتح عليه في جوابها، والله لو أعمل فكره ليلا ونهارا على أن يصل إلى هذا الفتح الذي فتح الله عليه ما يصل إليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن الأمور التي تعين على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم الإخلاص وكثرة العبادة مع العلم، قرن العلم بالعمل وبالزكاة وبالخشية وبالقرب من الله عز وجل والحب لله سبحانه وتعالى. وكل يوم بل كل مجلس علم تجلسه تقوم منه تثني على الله وتسأل الله عز وجل أن تجعل هذا الذي يجعل هذا الذي تعلمته خالصا لوجهك الكريم. نحتاج من طلاب العلم إلى مثل هذه المواقف الكريمة التي يحسون فيها بلذة العلم. جلست مجلس مجلس العلم، كم من مجلس علم جلسته وانتفعت فيه؟ قل لي بربك هل جلست مجلس علمي فبمجرد أن انتهيت منه دمعت عيناك من خشية الله وقلت يا رب علمتني ما لم أكن أعلم وكان فضلك علي عظيم؟ تأملوا يا إخوان هذه نعم. كم من أناس في دياجير الجهل والظلمات وبعيدين عن الله سبحانه وتعالى هم أحوج ما يكون إلى كلمة تنقذهم. هذا العلم رحمة كون الله عز وجل يجتبيك. كم من إنسان مشغول يتمنى أن يجلس هذا المجلس، كم من مريض يتمنى أن يجلس هذا المجلس. هذه النعمة العظيمة إذا شفتها بالشكر لله والثناء على الله عز وجل أحبك وبارك فيك، وأصبحت إذا شكرت هذا المجلس يبارك لك في المجلس الثاني، بدل أن تعلم ربع علم يعطيك نصف علم ثم ثلاثة أربع علم حتى تبلغ من العلم خيرا كثيرا. الارتباط بالله في هذا العلم ليس القضية أن نحمل الكتب ونذهب إلى المجالس ونرجع وحالنا كحال، بل إن البعض قد يفتن بعلمه، نريد أن نشوب علمنا بالوراء وبالعمل وبالزكاة وبالنقاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، وأن تهب لنا رحمة من لدنك، إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.